الواحدة ظهرا في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس.
ميسا إسماعيل،
أهلا بكم إلى فترة إخبارية متنوعة، نبدأها بنشرة للأخبار وإلى العناوين. سقوط 9 فلسطينيين في اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين في الضفة الغربية. لقاء في باريس اليوم بين رئيس الوزراء العراقي والرئيس الفرنسي. الأمن والطاقة على مائدة الأعمال. روسيا تشن هجوما تصعيديا وأوكرانيا تعلن عن إسقاط معظم الصواريخ الروسية. بعد الإفراج عن جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، لبنانيون يعتصمون ضد عرقلة التحقيق.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. يشهد مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة توترا متصاعدا، إذ سقط 9 فلسطينيين بينهم امرأة مسنة وأصيب أكثر من 10 برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم المخيم. حالة من الغضب والحزن كما تنقل لنا مراسلتنا في الضفة الغربية شروق أسعد.
مجزرة في جنين ومخيمها كما وصفها الفلسطينيون والناطق باسم الرئاسة الفلسطينية والفصائل الوطنية كافة، وسط حالة غضب وحداد عن مآل الأراضي الفلسطينية بعد سقوط 9 ضحايا فلسطينيين بينهم سيدة برصاص الجيش الإسرائيلي الذي نفذ اقتحامه مع القوات الخاصة والمستعربين واعتلى القناصة أسطح المنازل، وسط تصدي الفلسطينيين واندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة. اقتحام الجيش الإسرائيلي خلف أيضا دمارا في عدد من المنازل التي حصر الجيش الإسرائيلي أحدها في عملية قال أنها استهدفت مجموعة من الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، تم اعتقال أحد أفرادها. الجيش الإسرائيلي اقتحم كذلك مستشفى جنين وأطلق قنابل الغاز داخل قسم الأطفال، ما أدى لتعرض عدد منهم للاختناق، وكذلك اعتدى على طواقم الإسعاف. من رام الله شروق أسعد، مونتي كارلو الدولية.
في المقابل نفى منذ قليل الجيش الإسرائيلي إطلاقه الغاز المسيل للدموع داخل مستشفى في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك يشهد جنوب تل أبيب واحدة من أضخم المناورات العسكرية الأمريكية المشتركة التي تستمر حتى نهاية هذا الأسبوع. ووفق تقديرات الجيش الإسرائيلي تعد هذه المناورات من حيث ضخامتها الأولى خلال العقدين الأخيرين. يقوم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بزيارة إلى باريس، يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مائدة العشاء. ومن أبرز الملفات التعاون الأمني والاستراتيجي وملف الطاقة. هجيرة بن عدام.
قضية الطاقة ميسا ستكون في صلب محادثات ماكرون مع السوداني الذي يأمل في إعادة إطلاق المشاريع الكبرى، على رأسها الاتفاق الذي وقعته قبل نحو عامين شركة توتال للطاقة الفرنسية بقيمة 10 مليارات دولار، اتفاق يتضمن بناء شبكة تجميع للغاز ومحطة للطاقة الكهروضوئية لم تبدأ بها الأعمال إلى الآن رغم مساعي بغداد لتجديد شبكاتها الكهربائية. وفي مجال الأمن أشار رئيس الوزراء العراقي قبل زيارته إلى رغبته في استمرار التعاون الأمني بين بغداد وباريس، في إشارة إلى تدريب القوات العراقية وأجهزة المخابرات وشراء الأسلحة، كما أكد أهمية بناء مترو أنفاق في العاصمة العراقية والبصرة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم عام 2017 مع شركة أستوم. دور العراقي كبلد وسيط بين إيران والسعودية سيكون بدوره ضمن ملفات الزيارة، وفق ما أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
الباحث في الشأن السياسي مخلد حازم، وفي حديث لمونتي كارلو الدولية أشار إلى اهتمامات اقتصادية وسياسية مشتركة بين بغداد وباريس، فلنستمع إليه.
السيد محمد شياع السوداني منذ أن استلم زمام الحكم في العراق يحاول أن يكمل ما بدأه السيد الكاظمي في انفتاحه على العلاقات مع دول الخارج. السيد ماكرون يحاول دائما التقرب من الوضع العراقي، وخصوصا هو كان راعي إلى مؤتمر بغداد 2 الذي عقد في الأردن، بالتالي أكيد ماكرون هو أيضا يحاول عقد صفقات في مجال الطاقة مع العراق عن طريق الشركات التي تمتلكها فرنسا. وهنالك عقد قد وقع في زمن الكاظمي بمبلغ 27 مليار دولار في مجال الطاقة والكهرباء وغيرها من المجالات. بالتالي أكيد السيد السوداني يحاول الانفتاح مع فرنسا وباقي الدول، كما ذهب إلى ألمانيا قبل فترة، اليوم يذهب إلى فرنسا، وممكن هنالك يعني في جدول أعماله ذهاب إلى دول أخرى ممكن أن يعزز به الاقتصاد العراقي.
قالت ثلاثة مصادر لرويترز أن قطر تجري محادثات للاستحواذ على حصة من مجموعة من مشروعات الطاقة التابعة لشركة توتال الفرنسية البالغة قيمتها 27 مليار دولار في العراق، إذ تأمل بغداد في وقف مساعي شركة الطاقة الغربية للخروج من البلاد. في الشأن الأوكراني، قال جنرال أوكراني كبير إن الدفاع الجوي أسقط 47 صاروخا من أصل 55 صاروخا روسيا في هجوم تصعيدي اليوم. قامت القوات الروسية بقصف عدد واسع من المناطق الأوكرانية، وسمع دوي انفجارات في كييف وأوديسا جنوبا ولفيف وفينتسا غرب البلاد، مع عودة القوات الروسية إلى التصعيد مجددا، كما ينقل لنا مراسلنا في كييف محمد الزاوي.
عادت روسيا من جديد إلى لغة التصعيد من خلال استهداف واسع النطاق للمناطق الأوكرانية منذ منتصف ليلة أمس وحتى ساعات هذا اليوم. وأعلنت القوات الجوية عن إسقاط 15 صاروخا في محيط العاصمة كييف خلال الساعات الأخيرة، بينما أكد عمدة المدينة مقتل شخص على الأقل وإصابة اثنين آخرين نتيجة سقوط صاروخ على مبنى غير سكني في حي هولوسيفسكي. كما أدى القصف الروسي إلى تضرر أحد المرافق الحيوية في الفيف غرب البلاد ومنشأتي للبنية التحتية الحيوية في أوديسا جنوبا. وقال المتحدث باسم القوات الجوية إن 6 طائرات روسية من طراز تو-95 أطلقت أكثر من 30 صاروخا باتجاه أوكرانيا، وأن الدفاعات الجوية تتصدى لها. هذا وشنت القوات الروسية خلال اليوم الماضي 37 غارة جوية وعشر غارات صاروخية استهدفت مرافق البنية التحتية في مقاطعتي دنيبرو وزابوريجا. القوات الأوكرانية أعلنت إسقاط 24 مسيرة هجومية إيرانية الصنع من نوع شاهد خلال الليلة الماضية، كانت تستهدف المنشآت والمرافق الحيوية في مختلف المناطق الأوكرانية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة سوف تزود أوكرانيا بـ 31 دبابة ثقيلة من طراز M1 أبرامز، ما يكفي لتجهيز كتيبة كاملة لمساعدتها على صد القوات الروسية، وسوف تبدأ عمليات تدريب القوات الأوكرانية على استخدامها فورا في ألمانيا وأمريكا. ولكن وصول هذه الدبابات إلى أوكرانيا سيستغرق بين 8 أشهر وسنة. مراسلنا في واشنطن هشام ملحم.
نهى الرئيس بايدن بهذا القرار جدلا حادا بين الحلفاء حول تزويد أوكرانيا بأسلحة نوعية تشمل الدبابات الثقيلة. في الأسابيع الماضية تركزت ضغوط الحلفاء على ألمانيا لتزويد أوكرانيا بدبابات من طراز ليبرد، وهي ضغوط رفضتها ألمانيا التي اشترطت أن تقوم واشنطن بالإعلان أولا عن تزويد أوكرانيا بدبابات إبرامز. وقال بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض حيث وقف إلى جانبيه وزيري الدفاع لويد أوستن والخارجية أنتوني بلينكن، هذه الدبابات هي دليل إضافي حول التزامنا الثابت وغير المتزعزع بأوكرانيا وثقتنا بقدرات القوات الأوكرانية. وحتى الأسبوع الماضي كانت واشنطن ترفض إرسال هذه الدبابات لأوكرانيا بحجة أن صيانتها صعبة والتدريب على استخدامها معقد. لكن يبدو أن إقناع ألمانيا بإرسال دبابات ليبرد إلى أوكرانيا لم يكن ممكنا دون إرسال دبابات إبرامز. أعلن بايدن أن بريطانيا وفرنسا ستقدمان أيضا دبابات إلى أوكرانيا. وقبل الإعلان عن هذه الخطوة أجرى بايدن اتصالات هاتفية مع قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
قال وزير الخارجية الأوكراني على تويتر اليوم إن نظيرته الفرنسية كاترين كولونا زارت مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا. يجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم اليوم لمناقشة سبل تكثيف إعادة المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم بما في ذلك عن طريق تقييد إصدار التأشيرات لمواطني الدول التي توصف بغير المتعاونة. يعتصم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت دعما لمسار التحقيق الذي يقوده القاضي طارق بطار بعدما أشعل استئنافه التحقيق مواجهة غير مسبوقة داخل القضاء تهدد بانهيار المؤسسات في بلد تنهشه أزمة اقتصادية وانقسام سياسي حاد. النائب العام التمييزي غسان عويدات عرض الخطوة قائلا أن البطار ليس لديه الصلاحية لتجاوز الشكاوى القانونية ووجه اتهامات لقاضي التحقيق بينما أمر بالإفراج عن جميع المحتجزين على ذمة التحقيق. في تطورات الملف الإيراني مع أوروبا أعلنت إيران عن فرض عقوبات جديدة على 34 شخصا وكيانا من الاتحاد الأوروبي أمس، والمملكة المتحدة ردا على العقوبات التي فرضت عليها بسبب قمع الاحتجاجات. حسن راضي المحلل السياسي المختص في الشأن الإيراني وفي حديث لمونتي كارلو الدولية قلل من أهمية العقوبات التي فرضتها إيران على أشخاص وكيانا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
العقوبات التي فرضتها طهران على بعض الشخصيات والكيانات في الدول الأوروبية تعتبر بروباغندا للاستهلاك الداخلي والإقليمي، ومفادها بأنه طهران ما زالت قوية وتستطيع أن ترد بالمثل وتفرض عقوبات على بعض الشخصيات والكيانات الأوروبية ردا على العقوبات الأمريكية على العديد من الشخصيات والكيانات والمؤسسات الإيرانية. طبعا هذه العقوبات الإيرانية تقلص الفرص للحوار وللتعاون الأوروبي الإيراني خاصة في المجال الاتفاق النووي والحوار للوصول إلى اتفاق، حيث كانت أوروبا تلعب دور الوسيط وتقليص المسافات بين طهران وبين واشنطن. الآن توتر العلاقات والرد الإيراني، يعني هذه الشخصيات والمؤسسات لا تستطيع أن تلعب دور الوسيط لحل حلة الملفات العالقة بين طهران وبين الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي عامة.
استمعنا إلى المحلل السياسي المختص في الشأن الإيراني حسن راضي. فرنسيا داخليا تشهد فرنسا هذا الأسبوع تعبئة كبيرة من قبل النقابات قبيل الإضراب العام المنتظر الثلاثاء المقبل في عدد كبير من المرافق الحيوية احتجاجا على قانون إصلاح التقاعد. إيزيس غريس.
النقابات الفرنسية الرئيسية أكدت أنها تدعو الشعب كله للتحرك بكثافة في 31 من هذا الشهر الموعد المقرر لإضراب عام سيطال كل القطاعات ليقول لا لإصلاح غير عادل للتقاعد. فالنقابات عازمة على تصعيد التعبئة بعد انطلاقة حاشدة يوم الخميس الماضي. الحكومة التي تحاول الدفاع عن مشروعها إصلاح التقاعد الذي لا يقبله الفرنسيون تبدو بصدد خسارة معركة الرأي العام، فقد كشف استطلاع للرأي اعتراضا متزايدا من الفرنسيين، وأن 64% من الفرنسيين يرون أداء الرئيس إيمانويل ماكرون محبطا، كما اعتبر 57% منهم أن رئيسة الوزراء سيئة. في الوقت ذاته أشار استطلاع للرأي إلى أن 58% من الفرنسيين يرفضون تعطيل البلاد بالإضرابات بالرغم من زيادة معارضة مشروع الحكومة الذي يرفضه 72% من الفرنسيين.
دائما فرنسيا ارتفعت نسبة ملفات طالبي اللجوء في فرنسا بأكثر من 31% عام 2022، وذلك بحسب أرقام أعلن عنها اليوم وزير الداخلية الفرنسي في إشارة إلى أن غالبية طالبي اللجوء متحضرون من أفغانستان وبنغلاديش وتركيا وجورجيا. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن استدعت سفيرها لدى بوركينا فاسو لإجراء مشاورات، بعيد أعلن باريس أن قوتها الخاصة ستنسحب من الدول الأفريقية في غضون شهر. شكرا للمتابعة، تذكير بأبرز عناوين الأخبار. سقوط 9 فلسطينيين في اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة. لقاء في باريس اليوم بين رئيس الوزراء العراقي والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. الأمن والطاقة على مائدة الأعمال. روسيا تشن هجوما تصعيديا وأوكرانيا تعلن عن إسقاط معظم الصواريخ الروسية. بعد الإفراج عن جميع الموقفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، لبنانيون يعتصمون ضد عرقلة التحقيق.